بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء العاشر بعد المئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الثامن أو السابع، الثامن من شهر رجب عام 1400. نتكلم فيه أولا على ما تيسر مما بدأنا به من سورة الحجرات، فقد تكلمنا على قول الله تعالى تقدم هنا تكلمنا على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا هنا، اقرب شوي عشان الجون، لا أنتم على مكان أحسنكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. أما الأدب الثاني ففي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق. أما الثانية فهي في رفع الصوت، وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب، الصوت يقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادونه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا، بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كذلك أيضا: لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، يعني إنما نهيناكم عن ذلك، عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهل له بالقول كجهل بعضكم البعض، كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهل له بالقول كجهل لبعض الناس، فيه أنه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هذه الآية تعيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول وسأل عنه، فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولا يسأله، فقال إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى رضيت. فقتل رضي الله عنه شهيدا في وقعة اليمامة، وعاش حميدا، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه، لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار. وأما من لم يشهد له الرسول فنشهد له بالعموم، نقول كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله. في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهر لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ما يقول من إصراره حتى يستثبته مرة أخرى. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله حابط، لأن الاستهانة بالرسول عليه الصلاة والسلام ردة، والاستهزاء به ردة، كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله هذه الآية. ولما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده ولكن لنقطع به عن الطريق. فأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد، فإن تاب قبلنا توبته لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض. قال الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أعاد الإشارة فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين، تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئك من اسم الإشارة الدال على البعد وذلك لعلو منزلته، وإلا لكان الكلام يتم لو قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم التقوى، لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم، قال العلماء، معناه أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل، ولهذا تأدبوا بآداب الله الذي وجه لها، فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقول امتحن الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التقوى هنا، وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح العمل ظاهرا فهذا يقع حتى من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقوله، لكن الكلام على تقوى القلب هي التي بها الصلاح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يفعل بعض الناس المعاصي وإذا أنكرت عليه قال: التقوى ها هنا، كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله. فنقول له بكل سهولة: لو كان ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلاقي شخصا مصرا على معصية ما كإسبال الثوب مثلا، حلق اللحية، شرب الدخان، وتنهى وتخوف من عقاب الله، فيقول لك: التقوى ها هنا. والجواب أن نقول: إيش؟ لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما ها هنا فيه تقوى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونترك هذه الآية، أو نترك الكلام على هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى يتسع الوقت للأسئلة، ونبدأ من أهل البلد. من أهل البلد يجزاهم الله خير ويثنون على أنفسهم ويجعلون الأسئلة بعد.
لو كان يا بشر.
نعم.
لو كان يا بشر. ايش؟
سؤال نيابة.
الله اخشى تكره النيابات.
هذا سؤال مضطر اليوم.
من خارج؟ طيب.
شيخ شخص يقول اردت العمره اعتمرت واردت الخروج الخروج يوم الجمعه ولكن يوم الجمعه
نعم
فهل لي ان اجلس ساعه قبل طواف الوداع وام اذهب؟
يعني انه يجلس الساعه بعد طواف الوداع؟
نعم
لا، طواف الوداع لابد ان يكون اخر شيء، لكن لو طاف للوداع ثم حضر الامام الجمعه وبقي معه وصلى فلا باس ان ينصرف بعد الصلاه، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر.
الحكم يا فضيلة الشيخ مثلا عندما أتي إلى المسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير ودخلت معه فسلم فلا أدري هل أتم رباعية أم قصر، على قولكم يا فضيلة الشيخ بأن الطلاب المغتربين لهم حق القصر علما بأن هذه الجماعة التي أتيتها أغلبهم من الطلاب المغتربين وأن بأن أيضا ليست الجماعة الأصلية إنما هي جماعة ثانية؟
في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال، لأن ما ذكرت يحصل في بعض المساجد، يمر بها الإنسان في الطريق ويجد ناس يصلين، أو في المطار يجد ناس يصلون فيشك هل هم مقيمون أو مسافرون. ينظر إلى ظاهر الحال، إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه مسافر لكون شنطته مثلا عنده أمامه أو لكونه لابس ملابس السفر فيعتبر مسافر، وإذا لم يترجع عندك شيء فأتم، لأن الأصل الإتمام. نعم. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، فيه كم سؤال عندي، من ضمنها رجل سافر.
أهمها لأن أخشى أن الباقي ما يدرك.
لا.
نعم.
فيها رجل صلى في جدة قريب من البحر، يعني في وسط المدينة لكنه يعني قريب من البحر، فصلى إلى اتجاه غير اتجاه القبلة، فبعد ما انتهى من صلاته اكتشف أن القبلة في الوضع المغاير بالعكس، فماذا على الشخص هذا خاصة أن هذه يعني مر عليها أيام كثيرة؟
يعني الواجب على هذا أن يعيد الصلاة
الآن
لأن صلاته إلى غير القبلة غير صحيحة، وهو ليس في محل اجتهاد حتى نقول اجتهد وفي البلد، فعليه أن يعيد صلاته الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا لم يعلم بالحكم إلا الآن فيصل الآن.
في كذلك
لا لا الصلاة الثانية بعد
هذا بس
ما يطيعون الإخوان
إن شاء الله يطيعون، ما يقدر إحنا لأننا من برا صعبة.
تسمحون له؟
جزاك الله. فيه امرأة سقطت وهي سقطت يعني أسقطت وهي في الشهر الثاني من الحمل، ما حكم الصلاة والصيام في هذه الحالة؟
هذه المرأة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، لأن هذا الدم ليس نفاسا ولا حيضا، وإنما يسمى عند العلماء دم فساد، وذلك أن النفاس لا يثبت إلا بعد أن يتبين في الجنين خلق الإنسان، وأثناء الشهرين لا يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.
إلى حد كم يعني شهر؟
غالبا 90 يوم، يعني 3 أشهر،
يعني بعد 90
إذا تم 3 أشهر فالغالب أن يتبين فيه. نعم.
السلام عليكم. كما يعلم فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة وما فيها من الفتن، وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة، حيث أن أغلب الشباب هداهم الله من الملتزمين لا يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال الهيئة، وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأ أو المساءلة، لذلك يا شيخ أصبحت المنكرات تزداد يوما بعد يوم والله المستعان، فما رأي فضيلته؟
رأيي أن هذا أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس أن يأمر بالمعروف وينهو عن المنكر، لكن لا بد أن يكون بالحكمة والرفق واللين، لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أما العنف سواء كان بأسلوب القول أو بأسلوب الفعل فهذا ينافي الحكمة وهو خلاف ما أمر الله به. لكن أحيانا يعترض الإنسان شيء يقول هذا منكر معروف، هذا منكر معروف كحلق اللحية مثلا، كل يعرف أنه حرام خصوصا المواطنين في هذا البلد، ويقول لو أنني جعلت كلما رأيت إنسانا حالق اللحية وما أكثرهم وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح كثيرة. ففي هذا الحال ربما نقول بالسقوط النهي عنه، لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة. لكن لو فرض أنه حصل لك شماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى، فحينئذ يحسن أن تخوفه بالله وتقول هذا أمر محرم، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة، وتقول الأمر المناسب. وأما الخوف من أن يعني الخوف من أن يكون عنيفا في أمره ونهيه فهذا إلى الإنسان، يستطيع الإنسان أن يأمر برفق وأن ينهى برفق. منير رجال الهيئة ليس في كل مكان، ولهذا قلنا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به وجب على الناس. وهذا غير تغيير المنكر، لأن هناك ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير. الدعوة واجب على كل أحد، يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله بأن يعرض الإسلام ويراقب فيه ويحذر من الشرك والفسوق. والأمر أن تخص الإنسان، تقول افعل كذا، أو النهي لا تفعل كذا مباشرة. والتغيير أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر. ولهذا جاء الأمر بالدعوة إلى الله مطلقا، ادعو إلى سبيل ربك، وجاء الأمر بالمعروف أنها منكر مطلقا، وجاء الأمر بالتغيير مقيدا. فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال، يظنون أن الأمر بالتغيير كالأمر بالأمر بالمعروف أنها منكر، وليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم، بل فرق بين هذه الثلاث كلها. فإذا لم نجد مثلا هنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجب علينا أن نأمر نحن بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معين صار أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. أما إذا قمنا مثلا في هذا المجتمع أو في هذا الجمع وصلنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها هذا الرجل، صار هذا من باب إيش؟ من باب الدعوة إلى الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يلاحظ فضيلة الشيخ انتشار السحر بكثرة، ونسمع بل أنه أحيانا يعني نعاين بعض حالات بكثرة، ونسمع بل أنه أحيانا يعني نعاين بعض حالات منتشرة بشكل عجيب، وهناك من تظهر عليه على الشخص علامات السحر، وحين يقرأ عليه الآيات التي فيها آيات السحر إن صح التعبير، مثل قصة موسى مع فرعون والسحرة، يحدث تفاعلات مباشرة مع هذه الآيات. ولكن بعض الأشخاص حقيقة ينفر من العلاج أحيانا ويتردد وإلى آخره، ثم يصبح هناك غلبة للشيطان. فالنصيحة فضيلة الشيخ خاصة لأمثال هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا وظهرت عليهم علامات مثل هذه، على الله سبحانه وتعالى يجعل فيها فائدة. بارك الله فيكم.
النصيحة للعموم أنني أقول الوهم له أثر كبير في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضا، وكثير من الناس يتوهم أنه مسحور أو أنه مصاب بالعين وليس كذلك، لكن لما كثر التوهم والتخيل انفعل في النفس وظن أنه حق وأنه مسحور أو مصاب بالعين. فأولا أنصح إخوان المسلمين، أنصحهم أن لا يخضعوا لهذه الأوهام، لأن هذه الأوهام من إملاء الشيطان، والإنسان إذا غفل وتلهى عنها زالت بإذن الله مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا وقع الأمر حقيقة وصار الإنسان معتل الصحة أو معتل التفكير، فإنه ينقل السحر بالآيات الكريمة مثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، ما ذكر الله تعالى عن موسى إن وما جئتم بالسحر وإن الله سيبطله، وما أشبه ذلك، أو بأدوية. إذا كان السحر بأدوية فهو يقابل بأدوية أخرى معروفة عند الذين ينشئون الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، تعلم ما يحدث في مجتمع من قضية العصبية القبلية، هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، فرجل تزوج من غير قبيلته فغضب عليها به وقال طلقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك، فما رأيك؟
ولن أن أنصح المسلمين من مثل هذه الأمور، لأن الله تعالى أذهب عنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عبية الجاهلية، ونهانا عن التعصب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغي أحد على أحد، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لا شك أن الأسباب تختلف، منها ما هو عالي ومنها ما هو دون ذلك، ومنها من لم يعرف له نسب في العرب، وهذا ما يسمى عند الناس بالنبطي أو بالخضيري أو ما أشبه ذلك، وكل هذه ذهبت بالإسلام. إنما المؤمنون إخوة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يذكر النسب، فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل، وهذا هو الجواب المباشر لسؤاله، إذا كانت المرأة قد أعجبته في دينها وخلقها فليستمسك بها حتى وإن أمره أبوه بطلاقها فلا يسمع له ولا يطيع، ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقا، بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم، إذا قال إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك فهو القاطع للرحم. وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض، ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة، قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والسحرة مفسدون، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فجعل السحرة من المفسدين، والسحرة من جملة سحرهم ومن أعظم سحرهم التفريق بين الرجل وأهله، فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته يكون فعله من جنس فعل السحرة، وهو من الفساد في الأرض، فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة يكون وإلا قاطعه يكون ممن قطع الرحم وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهما أعمى أبصارا. وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول إلزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها. ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول اتق الله في نفسك، لا تفرق بين ابنك وأهله فتقع في الإفساد في الأرض وكذلك في قطع الرحم. إنما الابن نقول له امضي فيما أنت عليه، وسواء رضي أبوك أم لم يرضى، وسواء قاطعك أم وصلك، ولكن إذا قدر أنه نفذ وقاطع فأنت اذهب إليه وحاول أن تصله، فإذا أبى فالإثم عليه وحده. قد يقول بعض الناس إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته. نقول إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فجاءه رجل يقول إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال لا ولو أمرك لا تطلقها. وأظن الإمام أحمد سأله هل هو راغب فيها أو لا، فلما أخبره بأنه راغب قال لا تطلقها. قال أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال وهل أبوك عمر؟ عمر ما أمر أن يطلق ابنه امرأته لمجرد هوى أو عصبية، لكن لأمر رأى أنه من المصلحة. وخلاصة القول أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته دينا وخلقا، سواء رضيت أمه أو أبوه أم لم يرضيا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بهذه العبارة وهي أن مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؟
وإن
أن مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم هي معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله.
هذه عبر بها بعض العلماء، وذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أنها زبدة الرسالة الإلهية، لكن معرفة تضمن أو تستلزم الشهادة له بأنه لا إله إلا هو، لأن كل من عرف الله بأسمائه وصفاته لازم من ذلك أن يوحده. هنا
فضيلة الشيخ، نسبة لطالب العلم، ما هي الخطوات التي تجب على طالب العلم حتى يكون عالما أصوليا قائما على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه؟
أول مرتبة حفظ كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحفظه تلاوة ويتدبره معنى ويعمل به حكما، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك ما صح من السنة النبوية مثل الكتب المختصرة كعمدة الأحكام بلوغ المرام، ثم ما كتبه العلماء في العقائد والتوحيد، ويبدأ بالمختصرات أولا، ثم ما كتبه العلماء في الفقه، وكذلك يبدأ بالمختصرات، بالإضافة إلى علوم الآلة وهي علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة بقدر المستطاع. ولكن الشيء الذي أنصح به طالب العلم أن لا يحمل نفسه ما لا تتحمل، بحيث يقرأ في اليوم الواحد عدة كتب، لأن هذا يوجب أن ينسي بعضها بعضا، وأن لا يحمل من العلم إلا نتفا فقط كالعام. وأهم شيء في طلب العلم أن يعتني الإنسان بالأصول والقواعد، لأن الأصول والقواعد عبارة عن ضوابط أو عن قواعد تجمع مسائل كثيرة، ويحيل الإنسان كل مسألة تدل عليه إلى هذه القاعدة أو الضابط وينتفع انتفاعا كبيرا. وعلى كل حال لا بد أن يكون الطالب على يطلب العلم على يد عالم، والعالم يوجهه بما يرى أنه مناسب لحاله.
أحسن الله إليكم.
هل يشمل عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أي عند قبره؟
نعم، رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله تعالى لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإن كنا لا نخاطبه لكن لا يليق أن ترتفع الأصوات عند قبره. ولهذا لما سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف يرفعان أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام سألهما قال أتعلمان أين أنتما؟ ثم قال من أي بلد أنتما؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتم من هذا البلد لفعلت كذا وكذا. فدل هذا على أنه من تمام الأدب أن لا يرفع الإنسان صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الغلاة تجده يقف أمام القبر والقبلة خلفه على ذراعه اليسرى وخشع أكثر من خشوعه في الصلاة، فهذا منكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا ولا أرضى به. لأننا نشاهد أناسا يقفون عند القبر على هذه الصفة ومع ذلك لا يمكن أن يتزحزح، حتى لو أردت أن تزحزحه لتمر من عنده أبى أن يتحرك، وهذا لا شك أنه منكر عظيم. والله أعلم بما في قلبه، ربما يكون هذا الوقوف تعبدا للرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشركا من حيث لا يشعر. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. سمعت لكم شيخنا في برنامج نور على الضرب سؤال، وكان السؤال ما الحكم في قوم يجتمعون في المسجد على الذكر؟ فتفضلتم يعني بالجواب وقلتم قبل الجواب فيه تفصيل، فحبذا لو ذكرتم هذا التفصيل نسأل لأن لم نقيد
الاجتماع على الذكر فيه تفصيل. إن اجتمعوا على قراءة ودرس سواء كان في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيره فهذا لا بأس به، وهذا هو من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعادة الأمة إلى يومنا هذا. وإن اجتمعوا أيضا على القرآن بحيث يتلو بعضهم على بعض القرآن لحفظه فهذا أيضا لا بأس به، سواء صار كل واحد يقرأ لوحده أو صار واحد يقرأ وجماعة يتبعونه، لكن للتعليم لا للتعبد. وأما إذا كان للتعبد بمعنى أن يجتمعوا ويرفعوا الأصوات بالذكر جميعا أو بالقرآن جميعا تعبدا لا تعلما فهذا من البدع.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. رجل كبير في السن قام بدهس ابنه.
إيش؟
قام بدهس ابنه.
نعم.
فما الأحكام الترتيب عليه علما أنه مريض في مرض السكر ولا يستطيع الصمع؟
المريض الأب.
الأبناء.
لكنه خطأ مو عمد.
أي نعم خطأ.
طيب. إذا قتل الإنسان ابنه خطأ فهو كغير من الناس، بمعنى أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب، فمثلا إذا كان له إخوان وأم وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.
يعني يلزم الأب بدفع عشه الدية؟
نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة، لأن حق للورثة إذا سمحوا فلا بأس.
وليس عليه كفارة شو؟ يعني
ذكرت أن عليه الكفار.
لا إطعام وما أطعام؟
ما في إطعام، كفارة القتل ما فيها إلا اعتاق أو صيام.
أحسن الله يشوف.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هناك امرأة متزوجة رجل وأنجبت منه أبناء، وفي أحدى أرضعت بنت من غير بنات، وتوفي الرجل الزوج وتزوجت من رجل ثاني وأنجبت أبناء من الزوجة الثانية، هل البنت المرضعة الأولى تكون أخت الأخوة من الزوج الثاني.
سمعت المسألة؟ امرأة مع زوج أرضعت بنتها رضاعا تاما 5 رضعات أو أكثر، ثم توفي زوجها وتزوجت بآخر وآتت منه بأولاد، فهل أولادها من الزوج الآخر إخوة للبنت التي رضعت منها وهي مع الزوج الأول؟ الجواب نعم، وهؤلاء يكونوا إخوة من الأم، إخوة من الأم لأن أمهم واحدة. ونحن نضيف على هذا الجواب، لو كان هذا الزوج له زوجة أخرى فهل تكون البنت التي رضعت من الزوجة أختا لأولاد الزوجة الأخرى؟ أجب، أنت السائل. من السائل؟ أجب. هذا رجل له زوجتان. لا، هذا رجل له زوجتان. اصبر، هذا رجل له زوجتان، واحدة زينب والثانية فاطمة، فأرضعت زينب بنتا، فهل تكون هذه البنت أختا لأولاد فاطمة؟ أسألكم جميعا. نعم، يكون إخوة من الأب، إخوة من الأب، فهمت؟ والمسألة التي سألت عنها يكون إخوة من الأم. طيب، وأولاد المرضعة من زوجها يكون إخوة للراضع منها من الأم والأب. فالرضاع كالنسب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فقد يكون الإخوة إخوة من الأب فقط، وقد يكون الإخوة من الأم فقط، وقد يكون الإخوة من الأم والأب. نعم.
الشيخ، ما حكم الصيام والقيام الجماعي؟
إيش؟
الصيام والقيام الجماعي.
أما القيام أحيانا جماعة فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام معه بعض الصحابة أحيانا، كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وأما الصيام جماعا فلا أصل له، لكن لو اتفق أن صاموا هذا اليوم وقالوا نفطر عند واحد منا فلا بأس، إنما يتفقون على أنهم سيصومون غدا أو سيصومون كل اثنين أو كل خميس، فهذا لا أصل له. هنا
فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق عين الذئب على شكل تميمة، وهل يعذر بالجهل؟
عين الذئب؟
اي نعم يا شيخ.
ايش؟
خوفا من الجن يا شيخ، يقولون انها تطرد الجن.
يعني خاصة العين ولا اي جزء؟
لا، عين الذئب يا شيخ
خاص.
اي نعم، على شكل تميمة.
نعم، هذا لا يجوز، لان هذا ليس سببا شرعيا ولا طبيعيا، فهو من التمائم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك. ثم من قال إن الجن يهربون من الذئب؟ نعم، نسمع هذا كثيرا، لكن ما ندري هل هذا حقيقة أو لا. ولهذا بعض الناس يجعل عنده شيئا من جلد الذئب يعلقه في بيته، ويدعي أن الجن لا تدخل البيت إذا كان فيه هذا، ولكن هذا غلط. الذي يمنعك من الجن حقيقة هو قراءة آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم
يا شيخ، نفس السؤال يا شيخ، من قال أنه كفر مخرج من الملة ولا يعذر بالجهل؟
لا،
هذا صحيح؟
غير صحيح، هذا غير صحيح، هو لا يخرج من الملة، لأنه بناء على ما اشتهر ظن أن هذا سبب، فيقال هذا ليس بسبب شرعي وتعليق من الشرك، لكنه من الشرك الأصغر. نعم.
يعذر بالجهل يا شيخ؟
إيه، ما في شك يعذر بالجهل، كل إنسان يعذر بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت.
أثابكم الله شيخ، لقد ذكرت في معرض حديثكم عن أول سورة الحجرات أن السبب
عن
عن تفسير أبو سورة الحجرات أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب.
إيش؟
يقتل حتى ولو تاب.
نعم نعم.
فما وجه قتله؟ وما رأيك في من يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب الدين عندما ينكر عليه أحد أو عندما يغضب يقول ألعن دينك أو ألعن ربك؟
أما وجه قتله يعني ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا حق للرسول عليه الصلاة والسلام ولا بد أن نثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونقتله. وإذا كان قد تاب فهو كسائر المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل مع المسلمين. وأما من سب الله وتاب من سبه توبة نصوحا نعرف أنه صادق فهذا يرتفع عنه القتل، لأن القتل حق لله، وقد أخبر الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك من سب الدين فإنه كالذي يسب الله، إذا تاب توبة نصوحا حقيقة رفعنا عنه القتل.
بالنسبة مشابه للسؤال أخينا، في يوجد عندنا في المسجد قوم إذا جلسوا بعدما تنتهي الصلاة صلاة الفجر فيقرأوا رياض الصالحين، وبعدما انتهوا يرفعوا أيديهم ويدعوا هذا الذي يحدثهم ويؤمن خلفه، فهل الدعاء هذا جائز؟
نعم هذا الدعاء جائز، لأن أصل الجلسة ليست للدعاء أو الذكر، أصل الجلسة للطاعة العلم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كلما وعظ أصحابه أو حدثهم يقوم فيدعو، لا يقال لهم لا تستمر أحيانا. والأخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى كذلك، فإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.